بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم متابعينا الكرام، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في حلقة جديدة من حلقات عوالم. اليوم بإذن الله عز وجل ستكون الحلقة جديدة بعض الشيء، لأننا سنسلط الضوء على واقع الشباب لنرى تجاربهم العلمية ومشاريعهم التوعوية. اليوم لدي ضيفان، أحدهما لديه مشروع قرائي، والآخر لديه مشروع لمتابعة علاج إدمان الإباحية. هيا بنا جميعا لنستكشف هذين المشروعين ونناقشهم حول تجربتهم في هذا المشروع. فهيا بنا بسم الله. أهلا وسهلا ومرحبا بك ضيفنا العزيز مجد سليمان في هذه الحلقة، وأظن أن هذا أول ظهور لك في المنصات الإعلامية، فهل للارتباك في قلبك سبيل؟
أهلا وسهلا بك سلطان أولا، وشكرا على الاستضافة. من ناحية الارتباك بشكل مؤكد، يعني الارتباك موجود ولكن سينكسر بإذن الله.
بإذن الله، أظن أن قولك أن هذا ارتباك سيتلاشى إن شاء الله من خلال الحديث العفوي بإذن الله عز وجل، فخذ راحتك ولا تتكلف الحديث
إن شاء الله.
لديك أنت مشروع يتعلق بقضية الإباحية، وهي قضية مهمة جدا وتلامس فئة الشباب، فحدثنا أولا بنبذة مختصرة حول هذا المشروع، حتى بعد ذلك نستطيع أن نسألك عن تفاصيل هذا المشروع بإذن الله عز وجل.
نعم، المشروع هو عبارة عن تطبيق إلكتروني على الهواتف الذكية، مختص بالتوعية بمخاطر المواد الإباحية وما يؤدي الإدمان عليها، سواء من الجوانب النفسية والمجتمعية وحتى الدينية، عن طريق توفير محتوى يعالج هذا أو يتحدث عن هذه المشكلة، بالإضافة إلى أدوات تساعد في التخلص من هذا الإدمان.
رائع جدا، سنأتي إلى تفاصيل هذا البرنامج وكيفية استخدامه لاحقا بإذن الله عز وجل. أولا نريد أن أسألك حول فكرة هذا المشروع أو فكرة هذا التطبيق، متى جاءتك؟
الحقيقة أن فكرة المشروع بدأت قبل سنة من الآن، في شهر إبريل من عام 2020 كنت في حوار مع أحد الزملاء وتطرق لهذا الموضوع، لم يتطرق بالتفصيل ولكن الموضوع أثار انتباهي،
فبدأت تبحث عن هذه القضية.
فبدأت في البحث ووجدت موقع أو منتدى أجنبي يتحدث عن هذه المشكلة يسمى نوفاب. هذا الموقع يتحدث عن أضرار الإدمان، إدمان على المواد الإباحية، الأضرار النفسية والأضرار المجتمعية على المجتمع، وحتى الأضرار على المتزوجين. فتبين لي أن الموضوع أكبر مما أتصور. بدأت بالبحث في خضم البحث، قمت بالبحث عن محتوى عربي يتكلم عن المشكلة، ووجدت موقع واعي كذلك بنفس الفكرة، يتكلم عن الأضرار النفسية والمجتمعية وما إلى ذلك. من ضمن المحتوى الموجود في موقع واعي كان كتاب لمؤلف أجنبي، هو الكتاب مترجم، يسمى دماغك تحت تأثير الإباحية. من ضمن المحتوى الموجود في هذا الكتاب، طبعا اطلعت على ملخصه، ذكر ثلاث إحصائيات. الإحصائية الأولى في عام 2008 14.4 من الأطفال إن صحت التسمية، من هم في سن 13 سنة، تعرضوا لمواد إباحية. هذه النسبة ارتفعت إلى 48.7% في عام 2011، هذا ارتفاع مهول جدا في هذه الفترة القصيرة. كذلك في دراسة أخرى في عام 2017 ارتفعت هذه النسبة إلى 69%. كما وجدت هذه الدراسة التي في عام 2017 أن 23% من البنات في هذا العمر تعرضن لمواد إباحية.
لكن قد يقول قائل بأن هذه الإحصائيات متعلقة بالجانب الغربي وليس لها علاقة بالوطن العربي عموما أو بعمان خصوصا.
بكل تأكيد هذه الإحصائيات في المجتمع الغربي، ولكن انتشار النكات الجنسية سواء كانت ضد المرأة أو الرجل أو تطبيع الحوار الجنسي بهذه الطريقة دلالة على انتشار هذه المشكلة بشكل كبير. كذلك في المجتمعات الشبابية ينتشر هذا الموضوع بشكل طبيعي جدا،
بمعنى أن بعض الشباب لا يجد حرجا في تصريح بهذا الأمر.
بالضبط، وهذه من ضمن المشكلة، أن التطبيع مع هذه المشكلة بحد ذاته مشكلة. كذلك من ضمن الأشياء التي دفعتني لإنشاء التطبيق عدم وجود تطبيق بأدوات ومحتوى كافي لمعالجة هذه المشكلة، تطبيق عربي. مثل ما ذكرت، موقع واعي هو موقع رائد في هذا المجال، لكن يوجد لديهم تطبيق، لكن التطبيق به قصور، الأدوات الموجودة فيه لا تكفي من وجهة نظري، فرغبت في سد الفراغ الموجود عن طريق إنشاء هذا التطبيق.
عندما أردت وعزمت على هذا الأمر، هل واجهتك صعوبات ما كنت تتوقعها أنها ستحصل؟
بلا شك أنا توقعت وجود صعوبات، ولكن طبيعة هذه الصعوبات ما كان عندي علم بها، كونها هذه التجربة أول تجربة عملية للبرمجة، لأني طالب في جامعة السلطان قابوس تخصص نظم المعلومات، فمن ضمن المواد التي درستها هي مواد البرمجة، فكون أول تطبيق لما تعلمته واجهت صعوبات وكانت.
وهنا نفهم أن المعرفة النظرية غير كافية، بالضبط. لابد من معرفة علمية أيضا، عملية. بالضبط.
هذا من أهم الدروس التي تعلمتها من هذه التجربة، أن ما تدرسه شيء والتطبيق شيء آخر تماما. كذلك من ضمن المشاكل كونها أول تجربة مثل ما ذكرت، قضيت ساعات طويلة على العمل، ولكن بدون إنتاجية كبيرة. في بعض الأيام كنت أقضي 10 ساعات على العمل في التطبيق، ولكن من دون نتاج مناسب لهذا الكم من الوقت. فكذلك
كيف غيرت المنهجية؟
مع الاستمرار في العمل في التطبيق الخبرة بدأت تتكون، خبرة تراكمية في الموضوع، يوم بعد يوم، أسبوع بعد أسبوع، شهر بعد شهر، وصلت إلى مرحلة أصبح فيها التوازن بين الدراسة وبين العمل في التطبيق هو الحل الأمثل للإنتاجية في الجانبين.
بمعنى أنك تنصح الشاب أنه لا يستهلك وقتا كبيرا في التطبيق، بل يجزئ العمل، وهنا ستكون الإنتاجية أكبر.
بالضبط، هذا هو الحل الأمثل من وجهة نظري. إذا كنت تعمل على مشروعين أو هدفين في حياتك، يجب أن تنظم وقتك، وإلا فستقصر في الجانبين.
جميل. كم عدد المشتركين الآن في التطبيق؟
حتى قبل تصوير الحلقة قرابة 5400 مستخدم في التطبيق في المنصتين.
الآن التطبيق يتوفر في الأبل وفي الأندرويد؟
نعم، هناك قصة خلف هذا الشيء، كون أن التطبيق في البداية بدأ في منصة واحدة وهي منصة الآيفون، ولكن مع تواصل كثير من الأشخاص ورغبتهم بتوفر التطبيق بأدواته الحالية.
أين يتواصلون؟
تواصل عبر البريد الإلكتروني الخاص بالتطبيق والبريد الإلكتروني الخاص بي، أنهم يرغبون بوجود بتوفر التطبيق على منصة الأندرويد. فمنها عزمت على العمل وبدأت بتنفيذ التطبيق.
يعني الآن المشتركون 5000.
نعم.
كم تطمح أن يصل العدد؟
الحقيقة أني لا يوجد طموح لرقم معين، ولكن الطموح أن ينتشر التطبيق بحيث أنه التعاطي مع هذه المشكلة يكون بشكل أكبر من قبل سواء المؤسسات أو الأفراد.
لكن لا تشعر أن هذه العمومية ستضيع الهدف؟ بمعنى أن الهدف عندما يكون محددا، مثلا أريد أن أصل إلى 1,000,000 مشترك، هنا الآن أنت ستسعى إلى هدف محدد مضبوط، أما عندما تقول أريد أن أسعى إلى انتشار هذا التطبيق، قد يكون انتشاره ب10,000، قد يكون انتشاره بمعنى معيار الانتشار معيار مطاطي.
الانتشار الذي أقصده أن تنتشر الفكرة، لا يهمني انتشار التطبيق بالذات، بمعنى أن ينتشر التطبيق فتظهر تطبيقات أخرى بنفس الفكرة مقتبسة من فكرة تطبيق تعافي تساهم في نشر والتوعية بالمشكلة، فتصل الفكرة إلى أشخاص مستعدين للتغيير.
رائع. إذن أنت الآن الذي يظهر من كلامك أنت الآن تؤمن بمبدأ تريد أن تغير من واقع الشباب، لذلك لعل هذا هو السبب الذي دفعك لإنشاء تطبيق من غير مردود مادي.
بالضبط. المردود المادي لا عيب فيه، وهذا هذه قناعة عندي، لكن في هدف أفضل، أو ممكن إنه تطبيق تعافي يكون خطوة لمراحل أكثر لها مردود مادي. ممكن يعني من ضمن الخطط المستقبلية قد يكون فيه مردود مادي من التطبيق، لكن في الفترة الحالية تركيزي على بناء مجتمع كامل من ممن هو مهتم بالتعافي من هذا الإدمان.
من خلال حديثك أظن أن المستمعين متشوقون لمعرفة تفاصيل هذا التطبيق، فهل حدثتنا عن تفاصيله؟
نعم. التطبيق عبارة عن قسمين. القسم الأول هو قسم توعوي، به تجميع لمحتوى عربي وأجنبي يتحدث عن المشكلة بمختلف أشكال المحتوى. القسم الأول هو عبارة عن،
قبل أن نشرع في تفصيل القسم الأول، القسم الأول توعوي وهي تجميع معلومات.
نعم.
القسم الثاني
عبارة عن أدوات
لمتابعة
التعافي.
جميل. الآن نأتي للقسم الأول الذي هو الأول معلومات.
القسم الأول هو القسم التوعوي. القسم التوعوي به تجميع لجميع أشكال المحتوى الأجنبي والعربي الذي يتحدث عن المشكلة، سواء كان مقاطع مرئية، سواء كان تدوينات، سواء كان كتب. والقسم في قسم من الأقسام مختص بالتطبيق، شرح آلية استخدام التطبيق واستخدام الأدوات الموجودة في القسم الثاني.
هذا القسم الأول. أنت هذا القسم الثاني.
القسم الثاني به أدوات تساعد على متابعة عملية التعافي.
كم أداة؟
مثل ما ذكرت، سنتطرق لعدد الأدوات. مثل ما ذكرت سابقا أن أثناء عملية بحثي وجدت حركة تسمى حركة نوفاب. هذه الحركة توصي من ضمن الوصايا الأساسية لها الإقلاع عن العادة السرية على المواد الإباحية فترة 90 يوم كخطوة أولى للحصول على أقل تأثير ممكن، يعني أقل مدة لتحصل على تأثير واضح هي 90 يوم. فمن ضمن الأشياء المعينة على عملية العد هذه هي الأداة الأولى في هذا القسم، وهي العداد، بحيث أن المستخدم يوميا يقوم بعمل متابعة يومية في اليوم الذي أتمه بدون إباحية، يسجل أنه لم يشاهد، في اليوم الذي يشاهد فيه يسجل أنه شاهد، فيتصفر العداد وتبدأ عملية الحساب من جديد. الأداة الثانية مرتبطة، أو الأدوات الأخرى مرتبطة بهذه الأداة، منها التقويم، تقويم التعافي. هذا التقويم يعطي ملخص أو صورة عامة، صورة شهرية عامة لأداء المتعافي في شهر معين. مثلا في شهر أبريل بشكل أسبوعي أو بشكل شهري تلاحظ أن عندك الأيام الخضراء اللي هي الأيام التي أتمها المتعافي بدون إباحية، عددها مثلا 25 يوم وخمسة أيام متفرقة على الشهر، هي أيام انتكس فيها، فهذا يعطي صورة عامة عن سلوكه. كذلك أداة من الأدوات.
ماذا يستفيد عندما يعلم من الصورة العامة للسلوك؟
يساعده على اتخاذ إجراءات لتجنب الانتكاسة في تلك الأيام. وهذه الأداة مرتبطة بالأدوات الأخرى، كلها أدوات مرتبطة ببعض. الأداة التي بعد التقويم هي أداة توضح الانتكاسات بحسب أيام الأسبوع. بمعنى أن بعض المتعافين تكثر انتكاساتهم في فترة نهاية الأسبوع، هذا يعطيه فكرة عن طبيعة سلوكه الإدماني. إذا كان يكثر تكثر الانتكاسات في فترة نهاية الأسبوع يجهز خطط وتدابير لتجنب الانتكاسة في هذه الأيام. كذلك من ضمن الأدوات هي الرسم البياني الذي يوضح سير المتعافي في هذه الرحلة، بحيث أنه أكبر فائدة لهذه الأداة هي توضيح السلوك الإدماني بعد الانتكاسة. بعض المتعافين قد يستمر لفترة طويلة، فترة ربما 50 يوم، وبعد 50 يوم ينتكس. بعد هذه 50 يوم بعضهم يلاحظ أنه لا يستطيع العودة في المسار مرة أخرى. مثلا أتم 50 يوم وبعد 50 يوم هذه لا يستطيع إكمال حتى 5 أيام
بدون إباحية،
بدون إباحية أو بدون عادة سرية على المشاهد الإباحية، أيا كان هدفه الرئيسي. الأداة الأخيرة هي المذكرات. من ضمن التعاليم كذلك التي توصي بها حركة نوفاب أن المتعافي يسجل مذكراته بشكل يومي، بحيث يتابع أفكاره، بحيث يقوم بمتابعة أفكاره بشكل يومي، سواء كان في الأيام التي يتم فيها بدون إباحية أو في الأيام التي ينتكس فيها، بحيث أنه في المستقبل يمكنه العودة لهذه المذكرات واستشعار مثلا في اليوم الذي يحس به برغبة شديدة في الانتكاس، يذهب للأيام التي انتكس فيها ودون ملاحظاته، فيشاهد يقرأ ما هي المشاعر التي كان يحس بها في تلك الفترة، وقس على ذلك في الفترات التي أتم فيها الأيام بدون إباحية.
هل هناك من الشباب من استفاد من التطبيق؟
بلا شك ولله الحمد، تصلني رسائل عبر البريد الإلكتروني الخاص بالتطبيق والبريد الإلكتروني الخاص بي أن في أشخاص ما كانوا يعرفوا أن هذه أصلاً مشكلة، وما كانوا يعرفوا أن لها هذه الآثار، هذه الآثار الكبيرة على المستوى الشخصي أو على المستوى على المستوى المجتمعي. كذلك في أشخاص كانوا يعرفوا عن حركة النوفاب هذه، وكانوا يرغبوا بوجود تطبيق عربي يساعدهم في المتابعة بهذه الطريقة عن طريق هذه الأدوات.
فتصلك بعض الرسائل عبر الإيميل؟
نعم.
كيف يضمن الشاب الذي يدخل هذا التطبيق أمن المعلومات؟
أمن البيانات هو كان هاجس بالنسبة لي في منذ اليوم الأول في بداية العمل على التطبيق. في عدة إجراءات اتخذتها لضمان أن البيانات لا يمكن الوصول إليها أبدا حتى من قبل مطور التطبيق. البيانات كذلك لا يتم تخزين أي بيانات شخصية، أو لا يتم تخزين بيانات التعافي تحت البيانات الشخصية. فهذه هي الإجراءات الأساسية يعني من ضمن الإجراءات الأساسية لحفظ البيانات.
شكرا جزيلا لك يا مجد سليماني على هذا الشرح الوافي حول تطبيقك الذي نرجو له أن يلامس الشباب وأن يعالج كثيرا من المدمنين. أهلا وسهلا أخ اليقظان.
أهلا وسهلا
السيابي. أنت لديك مشروع قرائي تهدف من خلاله أن تنشر الوعي الثقافي القرائي، فهلا تكرمت وأعطيتنا نبذة عن هذا المشروع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قناة لفتت كتاب في يوتيوب مختصة بجانب الكتاب. الفكرة أني أنزل كل أسبوعين حلقة تتكلم عن كتاب معين، وفي الأسبوع اللي ما يكون فيه كلام عن الكتاب أنزل محتوى من حلقة سابقة، فقرة مقتطعة من الحلقات السابقة.
عندما تتحدث عن الكتاب تلخص كل جوانبه أو تركز في موضوع معين وتتحدث فيه؟
لا، هنا أنا ما مسوي منهجية معينة، كل كتاب على حسب ما يبرمجني أنا، كيف يعني الكتاب يفرض علي طريقة الحلقة، هل ستكون مثلا سرد للمحاور كلها، ولا أني أختار فقرات معينة أنتقد الكتاب، ولا أمدح بعض الجوانب فيه؟ هذا على حسب يعني تفاعلي أنا مع الكتاب.
جميل جميل جدا. متى جاءتك فكرة هذا المشروع؟
أيوة، هذه فكرة المشروع جاءت من تقاطع أمرين. الواحد اللي ذكرته أني أنا في البداية كنت يعني أقرأ كتاب وبعدين أنزل عنه حاجة نبذة أو شيء من هذا القبيل نشرا للفائدة،
هذا في الانستغرام.
في الانستغرام فأنزل عنه حاجة، كانت نفس الشيء تحت مثل ما ذكرت تحت وسم كتاب وسطور. هذا المسير الأول. المسير الثاني، أنا أصلا من فترة كنت متابع في يوتيوب كذا، كان عندي فكرة أني يعني أقدم محتوى في يوتيوب عن أي حاجة مفيدة، وكانت لي تجارب سابقة لكن ما نجحت. وأيضا كنت أسعى من البداية أني مثلا أوقف خلف شخص مثلا مميز يفتح قناة أو كذا، أكون في المونتاج مثلا أو في التصميم أو في الإعداد أو في غير ذلك، لكن للأسف المحاولات اللي قبل ما نجحت.
لماذا كنت تريد أن تقف خلف شخص ولا تكون أنت الشخص الذي يقف أمام الشاشة؟
أيوة، لأني أرى نفسي مثل ما يقال يعني لست أهلا أني أقدم برنامج وكذا وأحلل الكتب، خاصة أن مجال الكتب وغير ذلك شوية تحس مجال رفيع يعني، فكنت متخوف من هذه الناحية. لكن شفت أن هذا السلوك يعني شائع في الساحة، وخصوصا في المحتوى العماني، وهي أتوقع أنه من أسباب تخلف شوية المحتوى العماني في يوتيوب عن خلنا نقول دول مجاورة، اللي هو هذا اللي ما أدري وش يسمى تواضع مقيت ولا وش تسميه. هذا إن الجميع لما تقولهم مثلا فلان ليش ما تسوق قناة، يقولك لا أنا لست أهلا. ليش ما تألف كتاب، يقولك أنا لست أهلا. ليش ما تفتح حساب في تويتر، يقولك أنا لست أهلا. واللي هم أصلا ليسوا أهلا لتقديم محتوى، ما تواضع ذا التواضع يعني، داخلين في يوتيوب حد مسوي مثلا ما التحديات، حد ما المقالب، حد تجارب اجتماعية بعضها يعني حاجات ما مناسبة، وصار قضايا وغير ذلك.
جميل، فملأوا هم الساحة
أيوة، والبقية جالسين متواضعين وأنا لست أهلا لست أهلا. زي من هذا اللي أهلا يعني، من هذا اللي بيجي ما أدري يعني يجي واحد من السماء ولا شيء يقول أنت أهل أنت أهل وكذا، ما يجي جبريل خلاص ما ينزل ولا ثاني يعني.
جميل جميل جدا. بمعنى أنك كنت سابقا تكتب في الانستغرام.
أيوة.
بعد ذلك وكان عندك شعور أن يكون لك محتوى يوتيوبي،
في نقص في الساحة.
في نقص في الساحة.
أيوة.
وبعد ذلك أنشأت هذه القناة.
بعدين عاد قلت يعني بيدي ولا بيدي عمر، وخلنا نقول عقيت نفسي في الساحة يعني.
قبل كم سنة
دخلت الساحة؟ تقريبا تو كملت سنة وحاجة بس من
سنة القناة. وحاجة من القناة.
أيوة.
لكن من التلخيصات.
التلخيصات ما أعرف، أنا وصلت 99 ملخص في إنستغرام، لكن متى بادي تقريبا ما أذكر صراحة يعني. يمكن 3-4 سنوات.
جميل.
ما
جميل.
صراحة.
كم مجموع الكتب التي لخصتها؟
مجموع الكتب في إنستغرام كتابة 99 كتاب، وهذا يمكن ما يعد إنجاز بالنسبة للآخرين وكذا، في ما شاء الله عمانيين معدين.
خليك من الآخرين نتكلم. أيوة. عنك أنت الآن لخصت 99 كتاب.
هي كتابي. لا خلينا أتوضع له شوية قبل بعد.
وقت تواضع بعد.
هذا ما تواضع مقيد دعاد يعني.
جميل. 99 كتاب
كتابة
في الانستغرام.
أيوة.
بعد ذلك
دخلت اليوتيوب.
اليوتيوب.
أيوة. فبدأت في يوتيوب.
وكم لخصت كتابا؟ كم كتابا لخصت في اليوتيوب؟
الحلقات تقريبا، الحلقات الحين 24 حلقة، في حلقة فيها كان 4 كتب. أيوة. فالحلقة الثانية اليوم قسوا عليها مونتاج وكذا.
قطعنا عليك.
مو تسوي ما مشكلة. أيوة. فبيكون تقريبا 24 حلقة يعني، كامل يمكن يكون 124 حلقة. الحلقة هذه 24 أو 25 ما أعرف، شوفوا في القناة بتحصلوها إن شاء الله.
جميل، لأن مجموعة تقريبا
124 125.
أيوة. جميل. 124 كتاب. حسب ظني أنت وحدك تقوم بتلخيص الكتاب، ثم تقوم بتصوير المقطع، ثم تقوم بالمونتاج، ثم تقوم بالنشر.
أيوة.
والتسويق يعني أنت شركة.
أيوة.
مؤسسة. أيوة. كاملة.
أقول لك
كيف ألا يؤثر هذا على عملك، على وقتك؟ أليس هذا من قبيل الصعوبات التي تواجهها؟
هو من جانب أتوقع اللي قرب يعني، من جانب الموضوع هذا مريح، أنك أنت إذا تعرف تسوي كل ذي الجوانب الموضوع مريح، اتصور متى ما تبغى، لا تتنسق مواعيد، لا شيء، لا تجيب ضيوف كما بودكاست عوالم.
زين.
تسوي كل شيء لما يناسبك يعني، وما في حد يقول لك سوي ولا تسوي. هذا من ناحية يكون مريح، لما يناسبك الوضع صور.
جميل.
لكن عاد شغل الفريق وكذا لا أكيد إنه يكون يعني مثل ما يقال عمل مؤسسي ومرتب أكثر يعني. أيوة من ناحية الصعوبات في كانت صعوبة في البداية لضبط الجوانب الفنية وكذا، يعني أنت عندك تصوير، عندك إضاءة، عندك إعداد، عندك مونتاج، عندك تصميم، عندك أشياء كثيرة والأشياء التقنية في يوتيوب وغيره، وكما قلت أنت التسويق. طبعا ما وصلت للتسويق، التسويق يعني أيوة، لكن في تشويقات وغير ذلك يعني. يعني
بمعنى الذي أفهمه أنك تملك ثقافة فنية سابقا،
يعني ممكن تسمى عندي أيوه عندي
يعني تعرف تصور
فكرة عن الموضوع هذا،
تعرف تمنتج
هي وتتدرج في الموضوع هذا.
جميل. أي أي برنامج تستخدم في المونتاج؟
برامج أدوبي.
أدوبي البريمير في
والأفتر إفكت.
جميل جميل.
وفي معالجة صوت وفي غيره، وفي الفوتوشوب أيضا نستعمله في في البرنامج.
ما شعرت في يوم الأيام بأن العمل قد شارف على الانتهاء وفجأة امتسح العمل؟ ألم يأتي مثل هذا الموقف وخلاص يعني يأتيك يأس تقول سأترك المشروع؟ هل جاءك هذا الشعور؟ شعور اليأس الذي يدفعك دفعا لأن تترك المشروع؟
لا لا، هو بعدني أنا أحس نفسي أني ما زلت في البداية، في بداية المشروع. حتى كنت أقول لك لما كنا ننسق أقول لك إنه لو نأخر شوي اللي قال لين ما كذا يعني ننجح، نحقق نجاح يعني. لكن بخصوص سؤالك يعني لا لا، حصلت بعض هذه الأشياء يعني. أظن كان في حلقة مصرع الإلحاد، كان
مصرع الفيديو
مسكين هو، كان في نهاية الحفظ في المونتاج واخترب كل شيء يعني، فعاودت تحرير الفيديو مرة ثانية.
ألم يأتيك يأس أقول لك؟
لا لا، الياس الحمد لله مثل ما قلت لك إنه في البداية بعدني. فبعد
إيش سبب؟
بعد شيء طاقة يعني.
ما تفسيرك؟ ما السبب الذي يجعلك مستمرا مهما كانت الصعوبات؟
هو واحد إنه
لو شاب عنده مشروع يريد أن يعلم هذا السبب الذي يجعله مستمرا على مشروعه.
أنا أشوف إن الموضوع هذا معتمد على هدفك أنت من القناة. إذا كان هدفك مثلا مشتركين أو مشاهدات أو شهرة أو غير ذلك، ومثلا أنت حريص أن الفيديو مثلا ينزل كل أسبوع أو كل يومين أو غير ذلك، فبالتالي أنت تأخرك مثلا يعني خسارة مشاهدات أو مشتركين أو غير ذلك، فهذا ممكن أنت يجيك إحباط وخلاص تتوقف عن الموضوع هذا. لكن أتوقع يعني ما أقول لك، ما أتكلم عن نفسي أنا، أن اللي عنده هدف لا يعني يستطيع الاستمرار يعني على كل، خلنا نسميه إذا فشل أو غير ذلك يعني. بعضهم مثل ما يذكر عن صاحب النمير أنه كتب أظن الجزء الأول من الكتاب وبعدين فقد المخطوط كامل هذاك. أيوة، فكان لو صاحب النمير كان يأس من الموضوع هذا كان خلاص توقف واختفى كتاب النمير اللي الآن يوصل إلى 10 أجزاء مطبوعة. أيوة.
جميل جميل جدا. فيما يتعلق بالإحباط، هل وجد في مشروعك أناس يحبطونك؟
هذا تجده في كل مشروع يعني، سالفة الانتقادات وغير ذلك تجدها في كل مشروع. يعني أنا مثلا على تقريبا يعني تتكرر عدة انتقادات تحت تقريبا كل مقطع عن الصوت وعن غير ذلك
يعني. هل توجد هناك انتقادات مبالغ فيها؟ يعني بعض الانتقادات نعم انتقادات سليمة وبالعكس تهدف إلى تطوير البرنامج، وهذه لا بأس بها. الحديث عن انتقادات
جارحة مثلا أو غير ذلك
يعني مثلا؟
لا ما أجد ذلك، بالعكس لا. أنا أشوف
تجد أن المجتمع يشجع أكثر ما يحبط.
الإيجابية بشكل عام أحسها أن تو الحمد لله العالمين زايدة عندنا في الوسط أكثر من السلبية.
المشاهدات، لا أظن أن القناة وصلت إلى مئات الآلاف من المشاهدات
ولا في المجموع المشاهدات ما وصل مثل.
ما السبب في ذلك؟ ما رأيك؟
السبب في ذلك أول شيء يمكن من طرفي أنا، أن القناة شوية محتاج لها تطوير فني، لكن هذا إن شاء الله جاي. أنا مخلي لي خطة معينة كذا إني أطور بعض التطويرات، إن شاء الله بتكون قريب.
جميل.
بإذن الله. ودائما ما شاء الله يذكروا في التعليقات إن لو تبدل مكان التصوير، لو تطور الصوت غير ذلك، فهذا إن شاء الله جاي قريبا، بس أدور له فرصة كذا.
جميل.
إن شاء الله وأجتهد في الموضوع هذا. الجانب الثاني يمكن لأن مجال الكتب عن مجال القناة عن الكتب وغير ذلك، فهذا أكيد تحصل له يعني، ما أن محتوى ترفيهي 100%، لا هذا حال تقدر تقول شريحة مختارة من المجتمع،
مستهدفة قليلة.
أيوة.
جميل. كيف توفق بين عملك ومشروعك القراءي؟ لأنك أنت تصور تلخص تقرأ الكتاب وتلخصه وتصوره وتمنتجه وتنشره، فهذا يستغرق وقتا كبيرا وأنت لديك عمل أيضا.
أيوة أنا خليني هنا شوية أتفلسف لك شوية.
أنا فضرح.
عادي أنا تفلسف عوالم وكذا.
إيه عوالم الفلسفة من ضمن العوالم فلسفة.
عاد تضيفني في حلقة ثانية عن الفلسفة.
ما يهمك.
أنا أرى أن الموضوع هذا في الأعم الأغلب هو موضوع ترتيب أولويات العمل. إذا كنت أنت مخلنا من يعني
من أولوياتك،
من أولوياتك عندك حاجة مهمة، كان هذا بتحصل له وقت. يعني مثلا نرى نحن هذه الفلسفة اللي كنت أذكر لك إياها. نحن نشوف أن مثلا حفظة القرآن الكريم من الطلبة وغير ذلك تحصله هو طالب مدرسة وعنده 24 ساعة مثل الجميع، لكن لأنه كان عنده حفظ القرآن الكريم من الأولويات، تحصله مثلا ينهض قبل صلاة الفجر بساعة مثلا ويحفظ القرآن الكريم، الظهر مثلا بعد المدرسة يجلس ويراجع أو يحفظ، العصر بينما مثلا يعني أقرانه يلعبوا وغير ذلك، هو لا هو يعني مخلنا من أول أولوياته، فقدم مثلا عن اللعب عن النوم عن غير ذلك. أنا أقول هذا في الأعم. أيوة بعض الناس تحكمهم ظروف وغير ذلك.
المطلع على قناتك يقولك تتكلم حول مواضيع مختلفة، كتاب متعلق باللغة، كتاب متعلق بالإلحاد، كتاب متعلق بأمور أخرى، فعدم تخصص في كتاب معين ألا تجده مضرا؟
هو أنا الحمد لله رب العالمين من البداية خليت اللي منهج إن الموضوع اللي ما أعرف له ما أتكلم فيه، فمثلا ما أقوم الكتب مثلا أن هذا كتاب مثلا كما خبرتك مثلا 7/10 9/10 أجاد ما أجاد غير ذلك، يعني ما أدخل في الشيء اللي ما أعرف له، هذا من البداية. أيوة فكل كتاب لا على حسب انطباعي عن الكتاب، أهم شيء أطلع محتوى من الكتاب، وبعض الكتب أقراهن وما أسوي عنهن حلقات. جميل. مثلا يكون فيهن محاذير مثلا أو غير ذلك. نعم. أيوة وعاد هنا يختلف البعض في كلمة محاذير وغيرها، لكن أنا عندي أن في شيء محاذير وشيء ما محاذير، لا بعض الكتب ما أتجنبهن يعني.
جميل.
ما طبعاً وبعض الجوانب ما أحب أطرح فيهن مثلاً حلقات مثلاً عن السياسة وعن أسراء بعض الدول، لا ما أحب أدخل المجال يعني.
جميل. ما طموحك المستقبلي لهذا المشروع؟
أيوة فيهن عدة طموحات تقدر تقول، واحد منهم بعيد واحد منهم أبعد، الأبعد خلي حل بعدين إن شاء الله. الطموح إن تكون القناة هذه يعني تكون منصة جامعة يكون فيها عدة برامج مهتمة بالقراءة بالفكر بالثقافة بغير ذلك، وأول سلسلة منها جات اللي هي
كتاب وسطور،
بعدين حتى ممكن نوقف كتاب وسطور ونسوي حاجة ثانية ممكن، لكن هذا متى؟ هذا على المدى البعيد شوية. يعني اللي يسمعني تو مثلا أجلس أتكلم وكذا عن القناة يحسب يروح يبحث عن القناة بيحسب مثلا 100,000 مشاهدة وغير ذلك، لا بعدها وصل 1360 تقريبا قبل اللقاء، بعد اللقاء يمكن يزيدوا 200 مشاهد مشترك. فالقناة بعدها في بدايتها يعني ما قص مثلا أتفلسف عن قناة مثلا خلاص عاد عندها قاعدة جماهيرية وفيها لا.
جميل. لكن لديك طموح مستقبلي هدف
في الطموح أنها تصير منصة، وحاليا أنا يعني مقتنع بالعمل اللي جالس أسوي أنا، لأن أنا عندي ذلك 200 مشاهد اللي يتابعوا الفيديو، لا أنا ذلك عندي مهمين التعليقات مثلا، لما يدخل واحد في التعليق من أو آخر التعليقات يقول لي واحد يقول الحمد لله أنا كنت أدور شخص مثلا هذه القناة كنت محتاج لها، ويقول لي يقول إن لا استمر حتى لو كان ما عندك متابعين وغير ذلك استمر، يعني الشيء هذا أنا محتاج له هو يقول، فهذا الموضوع الذي يحفزني إني أشتغل 10 سنوات على مشاهدات 100 مشاهدة عادي عندي يعني.
جميل جميل جدا. شكرا ليقظان على هذه الإطلالة الواسعة حول مشروعك الذي نتمنى له أن يلقى رواقا بإذن الله عز وجل، ومن تقدم إلى تقدم بإذن الله. ونشكرك كل الشكر. وإلى ها هنا أيها المتابعون والمتابعات وصلنا إلى نهاية حلقتنا التي كانت حول تجارب الشباب العلمية والتوعوية، وبإذن الله عز وجل سننتقل إلى عالم آخر في الحلقة القادمة. كونوا على الموعد. شكرا جزيلا لكم.